إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر في مجلس من مجالس شهر رمضان أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك، والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن المجيد، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم على هذا، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا النوع من التلاوة، وهو ما يتعلق بتصديق الأخبار واتباع الأحكام بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، هذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فبين الله في هذه الآيات الكريمات ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به، فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنيا في هم وقلق، ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو في حشره أعمى لا يبصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب جازاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جزاء وفاقا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى صلاة وفي لفظ صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فساق الحديث وفيه فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه ويتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فذكر الحديث وفيه أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا العذاب إنما هو في البرزخ، وفي يوم القيامة يفعل الله تعالى ما يشاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. والجملة الأولى أخرجها أحمد بنحو مما هو مذكور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو علي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيا من كان القرآن خصمه، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. وقد قال السلف إن الله جل وعلا أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، وهذا هو الواقع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علامات الساعة أن القوم يقدمون من أجل أن يصلي بهم نشوا ليغنيهم بكتاب الله جل وعلا، فهؤلاء لا يتدبرون في آيات الله جل وعلا، ومن لم يتدبر في آيات الله فكيف يفهم المقاصد؟ ومن لم يفهم المقاصد فكيف يفعل المأمور ويجتنب المنهي؟ لابد أنه سيكون مفرطا تفريطا عظيما. فإذا كان حاملا لكتاب الله تبارك وتعالى لا يتدبره ولا يتأمل في تضاعيفه ولا يعرف حلاله ولا حرامه ولا يفهم زجره ولا تحذيره ولا يتوقف عند مواعظه ولا يتأمل في أوامره ونواهيه ولا يستدلي العظة والعبرة من قصصه. من لم يكن كذلك فبماذا أفاده القرآن؟ ومعلوم أن العلم الشرعي إذا لم يكن لك كان عليك، والقرآن معدن العلم. فكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، أطره إلى النار أطرا، لأنه صار حجة عليه، كما في حديث أبي مالك الأشعري من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليه. ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتعلمون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات 10 آيات، لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، لأن الله جل وعلا جعل امتثال الأوامر واجتناب النواهي مما أنزله في كتابه المجيد أعظم ألوان التلاوة. وأما إقامة الحرف فهذا إنما يوصل إلى معرفة المعنى، فإذا توقف المرء عنده فإنه لا يكون محسنا بحال، بل ينبغي عليه أن يفهم ما أراد الله تبارك وتعالى من كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. للشاب منا ينتهي عن الصبوة، وللشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة، أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبالنهار إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون ويخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وكذلك حامل القرآن المجيد ينبغي أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون. وهذا كله إنما يأخذه من آيات القرآن المجيد لما فهم معانيها، لأنها أمر ونهي وزجر وعظة وإرشاد وإصلاح، فإذا فهمها حق الفهم وامتثلها حق الامتثال، وأمر ربه تبارك وتعالى الأمر فامتثله، ونهى عن النهي فاجتنبه، واتبع أمر ربه جل وعلا، وأخذ بكتابه وهو حبله المتين، فلا شك أنه يظهر عليه آثار ذلك كله. وأما الذي يحمل القرآن من أجل ألا يعمل به، وإنما من أجل أن يتزين به، ومن أجل أن يتخشع به خشوع النفاق، ومن أجل أن يأتي به من أجل أن يصرف إليه وجوه الناس، ومن أجل أن يتوقف عند إقامة حرفه من غير معرفة معانيه والامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا يكون القرآن حجة عليه، بل يكون سائقا له إلى النار، عياذا بالله وليازا بجنابه الرحيم. إن من أدرج الله تعالى القرآن بين جنبيه فقد آتاه الخير كله. وقد قال السلف: من آتاه الله تعالى القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله عز وجل. لأن القرآن يقدم المرء في هذه الحياة الدنيا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكذلك في القبر إذا اجتمعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دفن في القبر الواحد أكثر من واحد قال أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في قبره، وكذلك يرفع القرآن صاحبه في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمنازله ومنزلته عند آخر آية يقرأها. فإذا كان ذلك كذلك فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يتدبر آياته جل وعلا، وأن يأخذ بما آتاه الله تبارك وتعالى بقوة، وأن يمسك ما آتاه الله تبارك وتعالى بصدق وعزيمة، وألا تقعد به همته حتى لا ينظر في كتاب ربه. فحتى إذا ما صنع ذلك فإنه لن يكون من المحسنين، وإنما سيكون القرآن حجة عليه لا له. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يدرجه في صدورنا أجمعين، وأن يسهل على ألسنتنا تلاوته على النحو الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.